بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إننا على مشارف دخول الامتحانات والاختبارات، وتحتاج هذه الفترة العصيبة إلى بعض الوقفات التذكيرية والوصايا للآباء والأمهات والطلاب والطالبات. عساها أن تكون فترة هينة سهلة تمر كسحابة صيف، ولا تؤثر في الجو الأسري ولا تكهربه، وإنما هي كأي زوبعة تمر بالأسرة ثم بعد ذلك تزول. ومن تلك الوصايا التي أوصي نفسي وأحبة الكرام من الآباء والأمهات ألا نجعل الاختبارات شبحا سيقدم على أبنائنا، ونظل نخوفهم ونرعبهم من هذا الشبح والغول الذي سيدخل عليهم بيوتهم. لا، وإنما عليك أن تجعلها من الأمور البسيطة، الأيام القلائل التي تمر بك وبأبنائك وستمضي كما مضى غيرها بإذن الله. ويخطئ بعض الآباء والأمهات بتضخيم أمر الاختبارات عند أبنائهم، ويخلقون جوا نفسيا مخيفا عند الأبناء، وهذا من دواعي الفشل والاضطراب والقلق وفي النهاية الرسوب وضعف التحصيل الدراسي. وإنما عليك أن تجعل الأمر بسيطا وتظهر لهم البشاشة والفرح، وأن تثني على قدراتهم ومستوياتهم وحرصهم وتحصيلهم، وبالتالي الطفل لما تنشر إليه هذا الجو المريح نفسيا له يتجاوز فترة الاختبارات بيسر وسهولة بإذن الله تبارك وتعالى، ويثابر ويعتمد على نفسه. أما كثرة الغضب والصياح على الأولاد ورميهم بالتهم والإهمال وعدم المذاكرة والغضب عليهم، بل إن المشاكل الزوجية تزداد عند بعض الأزواج من الرجال والنساء، تزداد الاضطرابات والخلافات الزوجية أثناء فترة الاختبار، وهذا معول هدم. وينبغي عليهم أن يهيئوا الأجواء المريحة للأبناء، لا أن تنشأ المشاكل والخلافات أثناء الاختبارات، وهذا خطر عظيم على الأبناء. لما ينشأ جو أسري مضطرب أثناء فترة يحتاجون فيها إلى الطمأنينة وعدم القلق والراحة، هذا من الأخطاء التربوية الخطيرة أيها الإخوة الكرام. ومن الوصايا التي أوصي بها الأبناء أن يتوكل على الله عز وجل في اختباره، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن توكل على الله عز وجل كفاه ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة، ومن اعتمد فقط على قدراته وذكائه كما يزعم فسيكون الفشل حليفه. إياك أن تعتمد فقط على عقلك وتقول أنا ممتاز أنا مثابر أنا عقلي نظيف كما يقول بعض الطلبة والطالبات. إياك ثم إياك، فيكلك الله عز وجل إلى ما اعتمدت عليه فتفشل فشلا ذريعا. ولكن على المسلم أن يعتمد على الله عز وجل مع بذل الأسباب والمذاكرة والحرص، لا أن ينتظر أن يأتيه التوفيق من الله بالكسل والبطالة والنوم، بل عليه أن يحرص ويستغل أيام الاختبارات في المذاكرة ويدعو الله عز وجل أن يوفقه ويسهل له الاختبارات. وهذا أمر مهم أيها الإخوة. كذلك من الوصايا وهي تابعة لما سبق إصلاح ما بينك وبين الله أخي الطالب، بالذات في فترة الاختبارات. البعض من الشباب بدل أن يقبل على الله عز وجل، الشباب والفتيات الطلاب والطالبات، بدل أن يقبل في أيام الاختبارات على الله ويكثر التضرع بين يديه ودعائه والبعد عن المعاصي والذنوب، يزداد نهمه على الذنوب والمعاصي أيام الاختبارات وينسى الله ويقبل على الأفلام والمسلسلات ويبارز الله بالعظائم، ثم يريد من الله التوفيق. تغضب الله وتريد أن يوفقك؟ أحسن يحسن الله إليك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أما أن تسيء وتنتظر من الله أن يسددك؟ يخذلك الله عز وجل. ومن أعظم ما ينزل البلاء المعاصي والذنوب، عافانا الله وإياكم منها. ومن الوصايا اتق الله في زملائك، فلا تثر لديهم القلق ولا الفزع قبيل الاختبار، فالقلق مرض معد، بل أدخل عليهم التفاؤل بالعبارات الطيبة المشروعة. وقد تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم باسم سهيل وقال سهل لكم من أمركم، وكان يعجبه إذا خرج لحاجته صلى الله عليه وسلم أن يسمع يا راشد يا نجيح ونحو ذلك من الكلمات التي تدعو إلى التفاؤل. والكلمة الطيبة من التفاؤل. ومن الخطأ أن ننشر كلمة بين الأبناء أيام الاختبارات أنت مهمل، أنت سترسب، أنت ستسقط كما يقول بعض العامة، أنت ستحصل على درجات سيئة، أنت غير فالح، أنت وأنت، ويبدأ يرمي عليه تهم الفشل الذريع. وهذا من التفاؤل السيء، بل عليه أن يعطيه الكلمات الطيبة سواء بين زملائي وبينه وبين نفسي. وكذلك الآباء والأمهات لما يكون الأبناء في جو الاختبارات. كذلك من الوصايا ذكر الله يطرد القلق والتوتر. وإذا استغلقت عليك مسألة أيها الطالب فادعو الله أن يهونها عليك. وكان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إذا استغلق عليه فهم شيء يقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، واحذر أخي الطالب من أخذ الحبوب المنشطة كما يحث عليه دعاة المخدرات بأنها تساعد على حفظ المنهج. فاعلم أيها الطالب أنك إذا أخذت حبة من أجل اختبار أنها بداية فشلك في اختباراتك الأخرى، بل الفشل الكلي لا قدر الله. فهذه المنشطات لها أضرار عظيمة حذر منها الأطباء والعقلاء. واختر مكانا جيدا للجلوس أثناء الاختبار ما أمكنك، وحافظ على استقامة ظهرك. وأن تجلس على الكرسي جلسة صحية، لا أن تجلس جلسة وقد انحنى جذعك للأمام أو للخلف أو نحو ذلك، فيتأثر بدنك وتتأثر المعلومات التي تأتي من عقلك وقد ذاكرتها مسبقا. من الوصايا تصفح الامتحان أولا، والأبحاث توصي بتخصيص 10% من وقت الامتحان لقراءة الأسئلة بدقة وعمق وتحديد الكلمات المهمة وتوزيع الوقت على الأسئلة. وهذه في برأيي تختلف من إنسان لآخر، أعني قراءة الأسئلة بتمعن، فبعض الناس لما يقرأ الأسئلة يصيبه قلق عظيم ولا يستطيع أن يمضي بالاختبارات ويفزع من الامتحان. فإن كنت من هذا النوع فلا داعي لقراءة الأسئلة، بل ابدأ بها سؤالا سؤالا براحة وطمأنينة، وهذا أفضل. إن رأيت أنك تثير القلق في نفسك لما تقرأ الأسئلة جملة واحدة، والناس يختلفون في ذلك، من الناس من يقرأ الأسئلة كاملة فتدخل عليه طمأنينة وارتياح وأنه يعرف الإجابات فيبدأ يحل الأسئلة سؤالا سؤالا، والبعض تدخله المخاوف والقلق وأنه لا يعرف حل سؤال كذا وكذا فتصعب عليه جميع الأسئلة إذا دخل عليه القلق، والناس يختلفون بذلك. كذلك من الوصايا: خطط لحل الأسئلة السهلة أولا والصعبة بعد ذلك، وأثناء قراءة الأسئلة اكتب ملاحظات وأفكارا لتستخدمها لاحقا في الإجابة، إلا أن تمنع من ذلك كأن يكون ممنوع كتابة الإجابات على ورقة الأسئلة والإجابة على ورقة أخرى. فإن كان الأمر كذلك فضع الأفكار هذه في ذهنك إلى أن تبدأ بحل الأسئلة، والانشغال بحل الصعب يضيع الوقت على حل السهل. فالبعض من الناس يقول سأبدأ بالأصعب ويبدأ يحل السؤال الصعب فيمضي عليه أكثر من نصف الوقت وهو في سؤال واحد، وهذا خطأ، وربما انتهى عليه الوقت وترك أكثر من سؤال سهل عليه حله، وهذا من الحمق. وعلى الإنسان أن يحرص على استدراك الأسهل أولا ويتفرغ بعد ذلك للأصعب، وهذه منهجية صحيحة. وكذلك من النصائح: أجب على الأسئلة حسب الأهمية. ومن الوصايا: ابتدي بحل الأسئلة التي تعرفها، ثم اشرع في حل الأسئلة ذات العلامات الأعلى، وأخر الأسئلة التي لا يحضرك جوابها أو ترى أنها ستأخذ وقتا للتوصل إلى نتيجة. بعض الأسئلة صعبة ودرجتها بسيطة، والبعض سهلة ودرجتها كبيرة، وهذا أيضا من تقديم الأهم قبل المهم. تأن في الإجابة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. والحديث سنده صحيح كما في صحيح سنده حسن كما في صحيح الجامع. وإذا دخلت صالة الامتحان فأكثر من ذكر الله وتبرؤ من حولك وقوتك، ولا تغتر بحافظتك أو جهدك، فالله سبحانه وتعالى هو المعين والمسدد، وعليك بالهدوء وعدم السرعة والتأني. فكر جيدا في اختيار الجواب الصحيح في امتحانات الخيارات المتعددة، وتعامل معها وفق التالي: إذا كنت متأكدا من الاختيار الصحيح فإياك والوسوسة، وإن لم تكن متأكدا فابدأ بحذف الاحتمالات الخاطئة والمستبعدة. بعض الناس يجيب على الأسئلة بشكل صحيح فلما ينتهي يرجع يعيد الأسئلة من جديد ويغير الإجابات، فيكتشف أن تغييراته خاطئة، وهذه من وساوس الشيطان أيها الأخوة. ولذلك قاعدة شرعية عند أهل العلم: إذا انتهيت من عمل من الأعمال الشرعية، هذا بالأمور الشرعية والعبادات كالصلاة مثلا، ثم جاءتك الوساوس بعد انتهاء العمل فلا ترجع بعد ذلك. كذلك في الأسئلة طبق علي هذه القاعدة: إذا أجبت إجابات متقنة فلا تعد للوساوس وتغير وتبدل وتندم بعد ذلك على تغيير إجاباتك الصحيحة. ومن الوصايا أيها الإخوة: خصص 10% من الوقت لمراجعة إجاباتك، مراجعة إجاباتك التي حللتها لا مراجعة للوساوس، لا، وإنما مراجعة ربما فاتك سؤالا كاملا، سؤال كامل لم تحله، أو فقرة أو نحو ذلك، أو ربما إجابة بعد المراجعة وتفرغ الذهن والهدوء يتبين أن إجابتك خاطئة فتغيرها بدون وساوس، لكن باليقين. ومن الوصايا أيها الأحبة الكرام أن تعلم أخي الطالب أن الغش محرم، وأجمع أهل العلم المعتبرين بعلم الشريعة أن الغش محرم وداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس منا. ومن وسائله البراشيم والأوراق الصغيرة والكتابة بالوسائل والحيل الملتوية، كل ذلك وسائل محرمة، وإياك أن تلجأ إليها، فهي طريقة الفاشلين والبطالين الذين يعتمدون على وسائل الشيطان ونهايتهم الخيبة والفضيحة في قاعة الامتحان أو الفشل والخروج، لم يحلوا شيئا والعياذ بالله. فإياك وهذه الطرق الملتوية، فيعاقبك الله بشر أعمالك، والجأ إلى الوسائل الشرعية الصحيحة والاجتهاد، ومن سار على الدرب وصل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله المزيد من فضله وجوده وكرمه. من الوصايا أيها الأحبة الكرام في أيام الاختبارات أن يراقب الآباء أبناءهم وبناتهم أثناء عودتهم من المدارس، أو يؤجر عليهم سائقين من أجل حمايتهم من الاختطاف الذي قد يحصل من عديم الذمة والإيمان. وما نبهت على ذلك أيها الأحبة إلا لحصول مآس أيام الاختبارات، هذه الفترة القصيرة فيها مآس ونكبات على الأسرة إن لم يتابع رب الأسرة والأم أبناءهم وبناتهم بحرص، فإن أهل الشر ينتشرون في هذه الفترة حتى من الطلاب والطالبات أنفسهم والعياذ بالله. يبدأون يخططون، وقد مرت بنا والله روايات وقصص تدمي القلب من الاعتداء على خطف البنات والعياذ بالله، اعتداء عليهم جنسيا نسأل الله العافية والسلامة، وفعل اللواط ببعض الشباب في المراحل المتوسطة والابتدائية بل والله والثانوية. فلنحرص على أبنائنا في هذه الفترة القصيرة، لكن نكبتها ربما تمر تظل معك طول الحياة إن لم تحرص على أبنائك في هذه الفترة، ومعرفة أين يذهبون بعد الاختبار، أين يذهبون بين الفترتين. احرص كل الحرص على أن تكون متابعا لهذا أخي الأب وأخي الولي حتى لا يحصل ما لا يحمد عقباه. كذلك من الوصايا التي أختم بها يعني في التنبيه على أيام الاختبارات: تذكر ما أعددت للآخرة وأسئلة الامتحان في القبر وسبل النجاة يوم المعاد، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. امتحانات الدنيا يمكن أن تتكرر، يمكن أن يعيد الشخص الدورة الثانية أو ينجح في الفصل الدراسي الثاني أو يعيد السنة، يمكن أن يغير المدرسة كاملة كلها، يمكن أن يغير الدراسة من باب إلى باب، يمكن أن يشق طريقه بأي وجه من الوجوه. أما اختبار الآخرة فاختبار واحد ليس فيه إعادة وليس فيه زيادة، فلذلك أيضا يتنبه الإنسان في هذا الباب كثيرا، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن لا عودة إلى الدنيا. رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ويقول سبحانه: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ليس هناك كرة بل اختبار واحد لا عودة بعده. إذا كانت أسئلة الامتحان غائبة عن أذهاننا جميعا فهناك اختبار سنختبره جميعا وأسئلته واضحة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، إلى غير ذلك من الأحاديث التي بينت حساب الناس يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يجعل حسابنا يسيرا، وأن يجعلنا ممن يأخذون كتبهم بأيمانهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلوا وسلموا على معلم البشرية وهادي الإنسانية صلى الله عليه وسلم، مزعزع كيان الوثنية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارض عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، وعن العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر أصحابه أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ومن علينا بمنك وجودك وكرمك معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمعنا بهم في مستقر رحمتك، اللهم اجمعنا بهم في مستقر رحمتك وفي ظل جنانك يا رب العالمين. اللهم هون علينا اختبار الدنيا واختبار الآخرة. اللهم أصلح أبناءنا واجعلهم ذرية صالحة في الدنيا، واجعلهم من أهل الجنة، واجمعنا بهم يوم القيامة. اللهم هون علينا وعليهم حساب الدنيا وحساب الآخرة يا رب العالمين. ربنا أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح ولي أمرنا وأصلح جميع ولاة المسلمين يا رب العالمين، واجعلهم نصرا للإسلام والمسلمين، وارزقهم تحكيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم في العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.